بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، عليكم السلام ورحمة الله، عرف الناس اصطلاحا بتعريف رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، وقال بإمكان تحقق النسخ بل وقوعه في الشريعة الإسلامية بهذا المعنى، وحاول الإجابة على شبهتين. الشبهة الأولى التي لم يصرح بها وإنما أجاب عنها بتقدير الشبهة المقدرة، هي أنه إن كان رفع حكم من الأحكام بارتفاع أمده وزمانه نسخان، إن كان هذا نسخان، فارتفاع وجوب صوم شهر رمضان بانتهاء شهر رمضان أيضا سيكون نسخان. هذا أيضا يصدق عليه أنه ارتفاع أمر ثابت في الشريعة بارتفاع أمده، بارتفاع أمده شهر رمضان، انتهى أمده ارتفع وجوب الصوم، إذن هذا هم راح يصير نسخ، في حين أن هذا ما لم يسميه نسخا أحد من العلماء، لم يسميه نسخا. هذه الشبهة الأولى، أجاب عن هذه الشبهة بأنه في مثل شهر رمضان لا بارتفاع شهر رمضان بانتهاء شهر رمضان لا يرتفع الوجوب عن موضوعه الكلي المقدر الوجود، وإنما موضوعه الخارجي زال، يزول الحكم بانتفاء بزوال موضوعه الخارجي، يعني أن ثبوت الحكم في مرتبة الفعلية يزول في مثل شهر رمضان. أما في النسخ فلا بد وأن يزول الحكم عن يرتفع الحكم لا بد أن يرتفع الحكم عن موضوعه المقدر الوجود، عن موضوعه المقدر الوجود الكلي في عالم الجعل. ففي الجواب على هذه الشبهة الأولى فرق السيد الخوئي بين رفع الحكم عن موضوع ارتفاع الحكم عن موضوعه الكلي المقدر الوجود في عالم الجعل في مرتبة الجعل، وبين ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه خارجان في مرتبة المجعول في مرتبة فعلية المجعول. وأما الشبهة الثانية فهي الشبهة التي أثارها ينقلها عن اليهود والنصارى، حيث أنهم قالوا باستحالة النسخ في الشرائع الإلهية خلافا للمسلمين الذين يؤمنون بالنسخ. الشبهة هي أن النسخ يستلزم أحد محذورين، إما سلب الحكمة عن الله تبارك وتعالى أو سلب العلم، يستلزم الجهل على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لو نسخ حكما من الأحكام فيدور أمره لا يخلو أمره من أحد شيئين، إما نسخ هذا الحكم مع علمه واطلاعه على انتفاء مصلحته. فإن كان هكذا هذا يستلزم انتفاء الحكمة، سلب الحكمة عن الله. إذا أنت تدري، إذا الله تبارك وتعالى إذا يدري أن هذا الحكم قد انتفت مصلحته، إذن فلماذا شرعه مطلقا حتى بعد ذلك يجي ينسخه؟ هذا خلاف الحكمة. وإن كان لا يعلم بذلك، الآن اطلع على انتفاء المصلحة، فهذا يؤدي إلى سلب العلم عن الله، هذا يؤدي إلى الجهل، إلى نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالنسخ بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يستلزم أحد هذين المحذورين، وكلاهما مستحيل على الله تبارك وتعالى. إذن النسخ مستحيل على الله تبارك وتعالى. وأجاب عن هذه الشبهة بأنه إن كان الحكم مصلحته في الجعل كما في مثلا الأحكام الامتحانية، بناء على أن الأحكام الامتحانية ليست مصلحتها في المتعلق وإنما مصلحتها في الجعل، إن كان هكذا فلا إشكال، لأن الله تبارك وتعالى عالم بمصلحة في الجعل في هذا الزمان ومصلحة في الجعل في جعل آخر في ذاك الزمان، فلا يستلزم لا خلاف الحكمة ولا الجهل. المصلحة في جعلين، جعل في زمان فيه المصلحة وجعل آخر في زمان آخر فيه المصلحة أيضا. وأما إن كانت المصلحة في المتعلق كما هو المتعارف في الأحكام الشرعية حسب الرأي المشهور أن المصالح الأحكام في متعلقاتها، إن كان هكذا فيحل يعني يرد شبهة هذين المحذورين، شبهة اليهود والنصارى، بطريق آخر يقول بأنه أكو فرق بين عالم الثبوت للحكم وعالم الإثبات. هنا يرد على هذه الشبهة الثانية لا بالتفريق بين الجعل والمجعول، بين مرتبة الجعل ومرتبة المجعول كما في الشبهة الأولى، بل يرد على هذه الشبهة الثانية بالتفكيك بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، فيقول بأنه في عالم الثبوت الجعل يتبع المصالح، وهو عالم الله تبارك وتعالى بأن مصلحة هذا الحكم تنتهي إلى هذا الأمد، فالحكم لا يستمر لعدم استمرارية مصلحته من نهاية إلى من نهاية هذا الأمد، بعد الحكم لازم يرتفع عندئذ، وهو عالم بذلك عندئذ، فيجعل الحكم طبقا للمصلحة مقيدا بهذا الأمد وهو عالم بذلك. ولكن في مرحلة الإثبات يطلق الإثبات منذ البداية، مرحلة الإثبات ليس من الضروري أن تنطبق دائما على مرحلة الثبوت. مرحلة الثبوت الحكم مقيد، في مرحلة الثبوت الحكم مقيد بأمده، بمقدار أمده الله تبارك وتعالى جعل الحكم، ثم يرفع هذا الحكم بعد انتهاء أمده، فهذا لا يستلزم لا الجهل على الله تبارك وتعالى ولا يستلزم سوء الحكمة، عدم الحكمة. نعم في عالم الإثبات يعني إبراز الحكم، الله تبارك وتعالى أبرز الحكم بدون أن يبرز أمده، جعل الحكم في عالم الإثبات أبرز هذا الحكم بدون ذكر الأمد، ثم بعد أن انتهى الأمد جاب المقيد مالته ورفع هذا الجعل إثباتا، رفع الجعل مو ثبوتا من أول، هو مقيد ولكن إثباتا أبرز الحكم بدون بيان الأمد، ثم بعد انتهاء الأمد يذكر بأن هذا الحكم قد انتهى أمده. فهذا لا يؤدي لا إلى الجهل ولا إلى انتفاء الحكمة، سلب الحكمة عن الله تبارك وتعالى. هذا جوابه عن الشبهة الثانية. يمكن أن نسير عدة إيرادات على مجموعة هذا الكلام الذي نقل عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. الإيراد الأول حول ما قاله في الجواب على الشبهة الأولى، حيث أنه في الجواب على الشبهة الأولى فرق بين وجود الحكم في مرتبة الثبوت في مرتبة الجعل، وثبوت الحكم في مرتبة فعلية المجعول، وهذا غير مقبول عندنا مبنائيا. هذا الإيراد الأول إيراد مبنائي بيننا وبين السيد الخوئي، حيث أن السيد الخوئي تبعا للمرز النائيني رضوان الله تعالى عليه يؤمن بأن كل حكم له ثبوتان، ثبوت في مرتبة الجعل وثبوت في مرتبة المجعول. ثبوته في مرتبة الجعل يكون على موضوع كلي مقدر الوجود، وثبوته في مرحلة المجعول يكون بعد تحقق ذلك الموضوع. فإذا صار ذلك الموضوع المقدر الوجود، إذا صار محقق الوجود في الخارج، يتولد حكم جديد في مرحلة في مرتبة ثانية، وهي مرتبة الفعلية، ما يسمى بمرتبة فعلية المجعول. وهذا ثبوت ثان للحكم يحصل بتحقق الموضوع في الخارج. وعندئذ يقول بأنه في مرحلة الفعلية، هذا ما أكثر أن الحكم يرتفع بارتفاع الموضوع أو يتحقق بتحقق الموضوع، وبمجيء رمضان، بدخول شهر رمضان صار الحكم فعليا في مرحلة تحقق الثبوت الثاني للحكم، وبانتهاء شهر رمضان ارتفع هذا الوجود الثاني للحكم، هذا الثبوت الثاني للحكم ارتفع. وما أكثر أمثال ذلك في الشريعة في مرحلة المجعول. وليس هذا من النسخ في شيء، هذا ليس نسخا، وإنما النسخ ما إذا ارتفع الحكم عن موضوعه الكلي المقدر الوجود في المرتبة الأولى، إذا ارتفع الثبوت الأول للحكم. وهذا ما يحصل في باب النسخ، وهذا ما وقع الخلاف فيه، أنه هل يتحقق شيء من هذا، هل يمكن أن يتحقق شيء من هذا القبيل، أن يرتفع حكم عن موضوعه الكلي المقدر الوجود في عالم ثبوته في عالم الجعل، هل يمكن ذلك أو لا؟ هذا هو الذي وقع فيه الكلام والخلاف، وبناء على القائلين به يسمى نسخا. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ينكر ثبوتين لكل حكم، وثبوت في عالم الجعل على الموضوع الكلي المقدر الوجود، وثبوت ثان في عالم فعلية المجعول، ويقول بأنه في عالم المجعول ما عدنا فد ثبوت آخر، وإنما العقل يحكم بالامتثال، فيصير هذا الحكم فعالا، هذه فاعلية لهذا الحكم، بمعنى أن العقل يحكم بامتثاله، يحرك قبل تحقق الموضوع ما يحرك، عقلا لا يجب امتثاله فما يحرك، بتحقق الموضوع في الخارج يصبح هذا الحكم محركا فعالا، فهذه فاعلية الحكم، ليس وجود ثاني لهذا الحكم. وإلا الوجود الثاني ما كفد وجود حقيقي تكويني، وإنما هم لازم اعتباري. من الذي اعتبر هذا الحكم باعتبار إنسان؟ الله تبارك وتعالى ما يعتبر اعتبار ثاني عند تحقق الموضوع. المهم هذا البحث مبنائي، هذا اختلاف مبنائي مبحوث في محله، ونحن على رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا المبنى. فإذا تمسك السيد الخوئي في الجواب على الشبهة الأولى بالتفريق بين ثبوتين للحكم، ثبوت في عالم الجعل وثبوت في عالم فعلية مجعول، غير مقبول عندنا. هذه الملاحظة الأولى على كلام أستاذنا الشهيد التي مرجعها إلى الاختلاف المبنائي بيننا وبينه. الملاحظة الثانية على كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أنه على فرض قبول هذين الثبوتين لكل حكم، ثبوت في مرتبة الجعل على موضوع مقدر الوجود، وثبوت في مرتبة فعلية المجعول على موضوع محقق الوجود في الخارج، لو سلمنا بهذا المبنى فهذا يؤدي إلى عدم قبوله للناس، لا إلى قبوله للناس، وذلك لأنه هو يرى أن هذا الحكم في عالم الثبوت حاله حال وجوب شهر رمضان، مقيد بموضوع مقدر الوجود وهو المدة الزمانية، هكذا يؤمن. ما دام السيد الخوئي هكذا يؤمن، فالمفروض به عندما يقول بأنه في عالم الجعل هذا الحكم مقيد، في عالم المجعول بل هم مقيد، ولكن هذا ليس نسخا، النسخ هو ما يتحقق في عالم الجعل. خب في عالم الجعل يقول أنه هذا مقيد بمدته، إذا كان مقيدا بمدته فيرتفع الحكم بارتفاع موضوعه، هذا ليس نسخا حسب رأيه هو، لأنه هو يقول بأنه هذا ليس حاله حال وجوب الصوم في شهر رمضان، لأن وجوب الصوم في شهر رمضان ينتفي الحكم في المرتبة الثانية، ونحن نريد لأجل تحقق النسخ نريد أن يتحقق أن يرتفع الحكم في المرحلة في المرتبة الأولى، وهو يقول بأنه لا يرتفع الحكم في المرتبة الأولى، لأنه في المرتبة الأولى ثبوتا هذا الحكم مقيد، لأن الجعل يتبع المصالح، والمصالح وحسب علمه المصلحة تنتهي بانتهاء هذه المدة، والجعل يتبع حدود الجعل يتبع حدود المصلحة، وهو عالم بذلك. على هذا إذن المفروض يقول بأن هذا ليس نسخا، المفروض يقول بأنه هذا ليس نسخا، ليش يقول هذا نسخ؟ هو النسخ يفسر النسخ بانتفاء الحكم عن موضوعه المقدر الوجود. هذا الحكم لم ينتفي عن موضوعه المقدر الوجود، هذا الحكم مقيد بموضوعه المقدر الوجود وهو هذه المدة الزمانية. هذه المدة الزمانية هي موضوعه المقدر الوجود، ولم يرفع الشارع هذا الحكم عن هذا الموضوع المقدر الوجود في عالم الجعل حسب رأيه. إذن المفروض أن ينكر النسخ. لماذا يسميه نسخا؟ هذا المفروض أن ينكر الناس على هذا الرأي، مو أن يقبل بالنسخ، لأنه هو يفسر النسخ بارتفاع الحكم عن موضوعه الكلي في عالم الجعل، وهو يقول بأن هذا الحكم لا يرتفع عن موضوعه الكلي، وإنما هذا الحكم مدته تنتهي، وهذه المدة داخلة في موضوعه الكلي، وهذا الحكم بني متعلق بمن تعلق بهذا الموضوع الكلي، ولا زال متعلق بهذا الموضوع الكلي. غاية الأمر أن هذا الموضوع الكلي تحققه الخارجي انتهى، وإلا هذا الحكم لا زال متعلق بهذا الموضوع بهذه المدة. إذن فبني هذا الحكم المفروض يقول بأن هذا لا ليس نسخا، وإنما حال وحال وجوب شهر رمضان في وجوب الصوم في شهر رمضان. فلماذا يسميه نسخا؟ المفروض أن لا يسميه نسخا، المفروض أن يقول هذا مو نسخ. هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه أن جوابه رضوان الله تعالى عليه على الشبهة الثانية يستوجب رجوع الشبهة الأولى مرة أخرى. أكو نوع من عدم الانسجام بين ما قاله في الجواب على الشبهة الثانية وما قاله في الجواب على الشبهة الأولى. في الجواب على الشبهة الأولى تمسك باختلاف الجعل عن المجعول، فقال بأنه النسخ الذي وقع فيه الخلاف والبحث إنما هو ارتفاع الحكم في عالم الجعل بلي عن موضوعه الكلي المقدر الوجود، وأما في عالم الخارج في المرتبة الثانية من الحكم هذا يتحقق بلا خلاف ولا نزاع وليس هذا نسخا. هكذا قال في الشبهة الأولى، في الجواب على الشبهة الأولى. ولكن عندما يأتي إلى الجواب على الشبهة الثانية فيفرق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، مو بين عالم الجعل وعالم المجعول، بل يفرق بين عالم ثبوت وعالم الإثبات، فيقول بأنه في عالم الثبوت الحكم مقيد بموضوع كلي وهو تلك المدة. يقول في عالم الثبوت الجعل الحكم يتبع حدود المصلحة، فإذا فالحكم في عالم الثبوت مقيد بقيد مقدر الوجود وهو تلك المدة الزمانية. تلك المدة الزمانية قيد أخذ في على نحو مقدر الوجود في موضوع الحكم ثبوتان. هذا ما قاله في الرد على الشبهة الثانية، وهذا يستوجب رجوع الشبهة الأولى مرة أخرى. هذا معناه بأنه الشبهة الأولى ترجع، صاحب الشبهة الأولى يرجع يقول بأنه إذا ما الفرق بين النسخ وبين انتفاء وجوب الصوم بعد انتهاء شهر رمضان؟ إذا كان في باب النسخ ثبوتا الحكم مقيد بموضوع مقدر الوجود وهو تلك المدة، شهر رمضان أيضا مقيد بمدة على نحو مقدر الوجود في والمدة هي شهر رمضان. إذن فذاك النقض يرجع بأنه إذن إذا كان هذا نسخا في عالم الثبوت، إذا كان هذا نسخا بحسب مقام الثبوت، المفروض انتفاء وجوب الصوم عن شهر رمضان أيضا يكون نسخا بحسب مقام الثبوت، أيضا بحسب مقام الثبوت، بحسب مقام الثبوت إن كان الحكم مقيدا بمدة زمانية، إن كان هذا في مقام الثبوت يسمى نسخا فهذا متحقق في وجوب شهر رمضان، فالمفروض أيضا في مقام الثبوت بحسب مقام الثبوت أيضا نسميه نسخا. فبهذا الكلام ترجع الشبهة الأولى مرة أخرى. فإذا أكو نوع من عدم الانسجام بين جوابه على الشبهة الثانية وجوابه على الشبهة الأولى، فجوابه على الشبهة الثانية يستوجب رجوع الشبهة الأولى مرة أخرى، غاية الأمر بحسب مقام الثبوت لا بحسب مقام الإثبات. بحسب مقام الثبوت ما يبقى فرق بين النسخ وبين وجوب شهر رمضان. فالشبهة الأولى ترجع بحسب مقام الثبوت طبعا. هذه هي الملاحظة. شنو الثانية أو الثالثة؟ بلي ثالثة صارت. الملاحظة الرابعة، الملاحظة الرابعة هي أنه يوجد نوع من التهافت بين تعريفه للمعنى الاصطلاحي للنسخ وبين ما قاله في الجواب على الشبهة الأولى. في تعريفه للنسخ بالمعنى الاصطلاحي عرف النسخ بالمعنى الاصطلاحي بأنه بلي رفع أمر، شنو؟ رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. ما معنى بارتفاع أمده وزمانه؟ خب هو لابد أن يكون مراده بهذا القيد، بقيد بارتفاع أمده وزمانه الذي وضع هذا القيد في التعريف. قال ما قال رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة وخلاص، بل قال رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. قل لابد أن يكون مراده يعني أن هو قد أخذ في موضوعه المقدر الوجود أمد وزمان، فبانتهاء هذا الأمد والزمان يرتفع الحكم. هذا معنى ارتفاع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، يعني له أمد وزمان قيد به بل على نحو مقدر الوجود، فعند ارتفاع هذا الأمد خارجا ينتفي الحكم. هذا تعريفه للنسخ، بينما في جوابه على الشبهة الأولى قال بأنه النسخ الذي وقع فيه الخلاف ليس هو انتفاء موضوع الحكم في الخارج، وإنما رفع الحكم عن موضوعه المقدر الوجود، رفع الحكم عن موضوعه المقدر الوجود. خب هذا بل لا يدخل في هذا التعريف، لأن هذا التعريف يقول بأنه بارتفاع أمده يرتفع الحكم، وأن الحكم يرتفع عن موضوعه المقدر الوجود. أكو فرق بين ارتفاع الحكم عن موضوعه المقدر للوجود وبين أن يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه في الخارج. أخذ في موضوع في التعريف، أخذ في تعريف الناس أن يكون رفع الحكم بارتفاع أمده في الخارج، بارتفاع أمده وموضوع وزمانه في الخارج، فهذا يصير نسخ. بينما في جوابه على الشبهة الأولى يقول لا، هذا مو نسخ، هذا شيء مسلم الذي لم يقع فيه الخلاف، وإنما النسخ الذي وقع فيه الخلاف أن يرتفع الحكم عن موضوعه الكلي، مو بزوال موضوعه في الخارج، بل يرتفع الحكم عن موضوعه الكلي حتى يصير نسخ. فهذا يتنافى مع ذاك، هذا الذي ذكره في الجواب على الشبهة الأولى يتنافى مع تعريفه للنسخ. هذه هي الملاحظة الرابعة. وأما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فما هو التعريف الذي يمكننا أن نستنبطه من خلال كلماته في، طبعا أنا ما وجدت إلا في الحلقة الثانية بحث النسخ لأستاذنا الشهيد، هل يمكن أن نستنبط تعريفا من خلال ما ذكره في الحلقة الثانية أو لا؟ ثم كيف يمكن أن نشرح مراد أستاذنا الشهيد بحيث لا يبتلي بشيء من هذه الملاحظات؟ هذا سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، فالحمد لله رب العالمين.